الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قضية تسميم الطلاب جريمة لا تغتفر، ويجب معاقبة المتورطين فيها بشدة. الخارجية الإيرانية تعلن التوصل إلى تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. السيد نصر الله يؤكد أن المعادلة الرادعة تحمي أرض لبنان وشعبه وآباره النفطية التي ستظهر قريبا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي ضرورة متابعة السلطات بجدية قضية تسميم الطلاب وملابستها، وصفنيها بالجريمة الكبرى التي لا تغتفر. ولدى غرسي شتلة بمناسبة يوم التشجير، دعا الله خامنئي كل الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية إلى متابعة القضية ومعاقبة الفاعلين والمتسببين ومن يقف وراءها، مشددا على أن الجنات لا يشملهم أي عفو، كون الجريمة أصابت النفوس البرية وأثارت الرعب والفزع لدى العوائل. وأوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتشكيل فريق تحقيق بأحداث حالات التسمم التي يتعرض إليها طلاب المدارس في إيران. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الفريق يضم كوادر من أجهزة الاستخبارات والأمن الداخلي، إضافة إلى المؤسسات التابعة لوزارة الصحة. إلى ذلك، أعلنت قيادة فيلق النبي الأكرم بمحافظة كرمانشاه توصل السلطات إلى تفاصيل جديدة بخصوص تسمم الطلاب في المحافظة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في القريب العاجل. بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هاتفيا مع نظير الروسي فلاديمير بوتين سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بمختلف المجالات. وناقش الطرفان تنفيذ مشاريع البنى التحتية المشتركة بين طهران وموسكو، كما اتفقا على استمرار الاتصالات بين الجانبين. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد بتصريحات سابقة أن العلاقات بين روسيا وإيران تشمل كافة المجالات ولا تقتصر على المجال العسكري، وأن التعاون الاقتصادي بين البلدين يسير باتجاه الاتفاقيات الاستراتيجية في ظل الإرادة الجادة. أعلنت طهران توصلها إلى تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تمهد لحل القضايا التقنية العالقة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد أن إيران تستفيد من كل الإمكانات لتحقيق مصالحها والحفاظ على إنجازات البرنامج النووي، معتبرا الدبلوماسية السبيل الوحيد لحل الخلافات. وأعرب كنعاني عن أمله بعدم تأسيس اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية ولا تشوبه الضغوط والتدخلات الخارجية داعيا إلى توفير الأرضية المناسبة لحل الخلافات الفنية والتوقف عن خلق الأعذار. نستمع وياكم إلى جانب من حديث الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي.
جمهورية إسلامية، أؤكد لكم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدافع عن كل حقوقها المعترف بها في الإطار السياسي والحقوقي والدولي لدعم والمحافظة عن حقوق الشعب الإيراني فيما يخص استثمار الطاقة النووية السلمية. هل أن الوكالة تقوم بأداء مهامها وبدقة ومسؤولية؟ هذا ومن المباحث التي نحن نطرحها مع الوكالة، ونحن نتوقع أن الوكالة تكون متناسبة مع التزاماتها مع الأعضاء بما في الجمهورية الإسلامية أن تلتزم بمسؤولياتها بالمحافظة وعلى الحقوق للدول الأعضاء في الوكالة الدولية وتدافع عن حقوقهم. أن الجمهورية الإسلامية تواصل وتلتزم بالدبلوماسية وتفضل الدبلوماسية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف وتراها أن أفضل الطرق وأفضل الأطل لحلحلة الاختلافات وسوء الفهم الموجود وتعمل على هذا الأساس. فإن نفوذ الدبلوماسية الإيرانية أيضا في هذا الإطار، فالموضوعات التي تكون في السياسات الخارجية والعلاقات الثنائية أو العلاقات في إطار المتعددة الأطراف الدولية، نحن في إطار الدبلوماسية والطاقات الدبلوماسية الموجودة نستفيد منها، وقد تكون بعض اختلافات وجهات نظر ونحلها في مثل هذه الأطر. فدخول إيران لحلحلة القضية النووية التي أدت إلى توقيع اتفاق النووي كان أساسا على اعتقاد إيران والتزامها بأن الدبلوماسية المتعددة الأطرافية مؤثرة، ومن هذا الباب دخلت الاتفاق ودخلت التفاوض. ولكن كالطبيعي كما تعلمون مرات على أن الاتفاقات هي معادلة ذو طرفين، وكل الأطراف الموجودة وداخلة في الاتفاق دخلوا ووقعوا على الاتفاق. فيما يخص الاتفاقات الأحداث الأخيرة أيضا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرات ومرات أكد أنها ملتزمة بالتفاوض للعودة المسؤولة لكل الأطراف بما فيها الحكومة الأمريكية إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.
انطلقت أول رحلة جوية أعمال وعلاقات لمطار مسقط إلى مدينة أهواز جنوب غرب البلاد، وتأتي هذه الخطوة بعد مباحثات بين الجانبين، حيث ستسير هذه الرحلة أسبوعيا، كما أنها من المتوقع أن تزداد رحلاتها المستقبليا نظرا للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي فتحت أفاقا تجارية وسياحية وثقافية جديدة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
آمال وعلاقات اقتصادية وثقافية وأخرى تجارية، كلها سوف تتحقق على أرض الواقع من خلال رحلات جوية لأول مرة. رحلات سوف تكشف ما تكمنه المحافظة من طاقات متنوعة للعالم ودول الجوار.
رويدا رويدا، تهبط طائرة الإيرباص التابعة للخطوط الجوية الإيرانية في مطار أهواز الدولي، قادمة من مسقط ولأول مرة، لتخلق واقعا جديدا ترى من خلاله مدينة أهواز مكاسب جمة تلبي مطالب المسافرين العمانيين والخوزستانيين على حد سواء.
رأينا في الأونة الأخيرة احتياج ضروري لمحافظة خوزستان لخط جوي مع عمان، نظرا للعلاقات المشتركة بين الجانبين، مما يسهل تنقلهم بشكل أسرع وأفضل.
كنا تعبانين يعني مع العيال، نمشي شياز وبعدين أهواز، وايد متعبة كانت، وأحيانا ما نحصل تذكرة يوم الثاني، فكان متعبة وصف زايد، والحين واجد زين الحمد لله.
خففت يعني كثير على الناس المعاناة اللي الناس تنزل بمطار شيراز سابقا وتتعنى وتجي إما باص إما بطائرة، والطيران الداخلي مرات ما يحصل، فهذا الحمد لله احنا نتمنى انها تستمر. يعني
الرحلات ستسير اسبوعيا، ويتوقع تزايدها بحسب الطلب لكلا الجانبين. العمانيون من جانبهم ثمنوا مشهود نجاح تلك الرحلات واستدامتها مستقبليا.
هذه أول رحلة إلي أو أول زيارة لي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان الاستقبال من سواء كان من مضيفين بالطيران الإيراني، من الشرطة الإيرانية، من الجمارك، من الأخوة، من الأصدقاء بالمطار، كانت جدا ممتازة أخلاقيا أدبيا تعاونيا.
الرحلة كانت طيبة، المسافة قصيرة، مدة الرحلة ساعتين، ممتاز، طائرة جميلة صراحة.
والله احنا كلش فرحانين في هذا الموضوع، لاني كان كلش صعب علينا ان نروح لشيراز ومن شيراز المصدر.
انضمام الرحلات الجديدة الدولية لمطار أهواز الدولي ستفتح اختيارات سفر وآفاق علاقات جديدة مع العالم.
اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي تهديدات الكيان الصهيوني بضرب مواقع نووية إيرانية أمر مخالف للقوانين الدولية. وشدد جروسي بتصريحات له على أن الوكالة تسعى إلى خلق علاقات طبيعية مع الجمهورية الإسلامية بهدف تسهيل الأمور، مضيفا أن ذلك سيمهد الطريق للعودة إلى مفاوضات إزالة الحظر. وأكد المدير العام للوكالة الدولية أن زيارته الأخيرة لإيران لم يتمخض عنها اتفاق جديد، بل هي كانت لمواصلة المباحثات المستمرة منذ سنوات، مشيدا بالتعاون الإيجابي لطهران مع الوكالة لحل قضايا الضمانات العالقة. وحول نتائج زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى إيران ومباحثته مع المسؤولين هناك، نستمع إلى التقرير التالي.
زيارة مختلفة عن كل الزيارات السابقة، هذا ما أكد عليه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حول زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مباحثات حول البرنامج النووي الإيراني. غروسي الذي تفادى إعطاء ضمانات حول طبيعة المرحلة المقبلة في العلاقة بين الوكالة وإيران، حرص على التأكيد على أن زيارته الأخيرة أحدثت خرقا في طبيعة المحادثات التي أجراها مع المسؤولين، مؤكدا أن لذلك أهمية قصوى في سياق العلاقة الثنائية بين الطرفين.
لقد توافقنا حول بعض الأمور قبل زيارتي إلى طهران، لكن نحتاج إلى التأكيد عليها. هناك أمور مختلفة كثيرة خلال زيارتي الأخيرة إلى طهران، أبرزها المحادثات الجدية مع الرئيس الإيراني، وهذا له أهمية قصوى، وأيضا المحادثات الموضوعية للغاية مع وزير الخارجية.
غروسي اعتبر أن ما يجري مع إيران في المرحلة الحالية هو خطوة في الاتجاه الصحيح، معلنا أن الفريق الفني للوكالة سيتوجه قريبا إلى طهران بعد موافقة الأخيرة على السماح للوكالة بإجراء عملية تحقق إضافية.
نجد التزامات مهمة حين يتعلق الأمر بإجراءات التحقق والمراقبة الإضافية، والفريق الفني للوكالة سيتوجه إلى إيران قريبا. أؤمن بأن هناك فرصة جيدة ولا يمكنني ضمان شيء، وأعتقد أن ما نقوم به هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
إيران من جهتها دعت إلى عدم تسييس عمل الوكالة. المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني أكد أن بلاده فتحت مجالات جديدة للنقاش حول الملف النووي، مضيفا أن القضايا العالقة بين الطرفين تم حلها خلال زيارة غروسي الأخيرة، داعيا الأطراف الأخرى إلى الالتزام بتعهداتها النووية. المتضرر الأوحد من المستجدات الأخيرة هو الكيان الإسرائيلي، الذي سارع رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو إلى مهاجمة غروسي، لا سيما كلام الأخير الذي اعتبر أي عمل عسكري إسرائيلي ضد طهران غير قانوني. نتنياهو زعم أن من حق كيانه القيام بهجوم ضد إيران للدفاع عن نفسه بحسب زعمه.
أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله على وجود معادلة رادعة في لبنان مؤلفة من الشعب والجيش والمقاومة، مشددا على أنها تحمي الحدود وستدافع عن آبار النفط لاحقا. نصر الله وفي كلمته بمناسبة يوم الجريح أوضح أن اتفاق الترسيم البحري ليس تطبيعا مع الصهاينة، بل هو إنجاز تاريخي ومهم، وأن الحزب لن يتخلى عن أي شبر من تراب بلاده أو قطرة من مياهها. كما اعتبر السيد نصر الله الوزير سليمان فرنجية شخصية يدعمها حزب الله كمرشح للرئاسة، مشيرا إلى ضرورة عدم استمرار البلاد بالفراغ الرئاسي. نستمع وإياكم إلى جانب من حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
ولكن 33 يوم مع القصف والتدمير والتهجير اللي مفترض يطال إرادة الناس وعزم الناس، لم يستطيعوا أن يدخلوا إلى بنت جبيل، لم يستطيعوا أن يدخلوا لعيط الشعب، لم يستطيعوا أن يدخلوا للكثير من قرانا الأمامية. هذا تطور هائل في قدرة المقاومة، وهذا الذي يفسر لنا ما يجري اليوم على الحدود البرية. في موضوع الحدود البحرية، أنا في الخطاب الأخير تحدثت مجددا عن موضوع كعريش وموضوع استخراج النفط والغاز، لأذكر بالمعادلة. مناسبة حديثي كانت أن الإسرائيليين في ذلك اليوم بدأوا فعلا باستخراج النفط والغاز، فأردت أن أذكر، لأنه دائما نحن يجب أن لا نثق بالعدو، وأحيانا تتوفر لدينا معلومات عن مساعي أمريكية وإسرائيلية للتسويف في لبنان، فأردت أن أذكر بالمعادلة لا أن أصنع معادلة جديدة في كاريش، لأنه عندما أعلن الاتفاق في ذلك الوقت أنا قلت إذا جاء يوم وبدأهم بالاستخراج ووجدنا أن هناك تسويفا أو منعا للبنان من الاستخراج للنفط والغاز أو بيع النفط والغاز لن نسمح لهم، المعادلة سوف تبقى قائمة. هذا أكدت عليه في ذكرى القادة الشهداء. بعدين أنا شفت مقالات ومقابلات وأحاديث تقول أنه هذا الخطاب من السيد هو تعبير عن ندم أو تعبير عن خيبة أمل أو تعبير عن الإحساس بالخديعة. هذا غير صحيح أبدا، هذه التحليلات كلها غير صحيحة. نحن بالنسبة لنا هاي التحليلات قائمة على ما يظنه آخرون وحشرهم. بالنسبة لنا موضوع الحدود البحرية والنفط والغاز هو هل قد حدوده، هناك ترسيم للحدود البحرية وهناك حق لبناني في استخراج النفط والغاز، وما تريده الدولة اللبنانية حصلت عليه. بالنسبة لنا هل قد حدود الموضوع، ولذلك قلت وأعود وأقول هذا الاتفاق لا في تطبيع ولا في ضمانات أمنية ولا في التزامات أمنية. يا عم الإسرائيليين صرحوا بهذا الموضوع، لو في شيء منه اسمه تطبيع أو ضمانات أمنية أو التزامات أمنية أو اعتراف بالعدو لحملها لبيد رئيس حكومة العدو آنذاك وجال بها كل وسائل الإعلام في العالم وهم نفوا.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل.
ولكن
المقاومون الفلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال الإسرائيلية عند حاجز بيت فوريك في نابلس. القوات الروسية تعلن القضاء على نحو 500 جندي أوكراني خلال عملياتها العسكرية على الجبهات الرئيسية. النقابة الفرنسية تستعد لتنظيم تظاهرات ضخمة وإضرابات احتجاجا على قانون الإصلاح. أهلا بكم من جديد. استهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال الصهيوني بالأسلحة الرشاشة عند حاجز بيت فوريك بنابلس بالضفة الغربية وانسحبوا من الموقع بسلام دون إعلان الصهاينة عن حجم الخسائر البشرية. وما في رام الله اقتحم مستوطنون الصهاينة بوحدات حماية من الكيان أطراف حي الطيرة، ما تسبب باندلاع مواجهات بين الأهالي والأمن الصهيوني. إلى ذلك وجهت دعوات من قبل ناشطين للحشد والرباط بشكل واسع في المسجد الأقصى بهدف إفشال مخططات صهيونية لاقتحام المسجد المبارك تزامنا مع ما يسمى بعيد المساخر اليهودي. شهدت مناطق الضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة 25 عملا مقاوما باعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي. يأتي هذا فيما تستمر حالة الاحتقان في سجون الاحتلال مع دخول الأسرى يومهم 21 في عصيانهم ضد إدارة السجون الإسرائيلية. وحول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
كلما انتهت معركة في الأرض الفلسطينية انفجرت أخرى، وتحولت فلسطين، كل فلسطين، إلى ساحة قتال مساحتها جغرافيا الضفة الغربية. الساعات 24 الأخيرة 25 عملا مقاوم في الضفة الغربية باعتراف الاحتلال الإسرائيلي، 5 عمليات إطلاق نار، و3 مركبات للمستوطنين تم تحطيمها، و3 عمليات تصد للمستوطنين، و14 موقعا شهدت اشتباكات بالحجارة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال. مشهد يزيد من أرق حكومة تل أبيب المتهالكة.
استمرار العمل المقاوم في الضفة الغربية يعني أن الفكر المقاوم بات ينتشر بشكل موسع وأن إجراءات الاحتلال غير مجدية وغير كافية، وهذا بالتأكيد يحرج إسرائيل كدولة كمؤسسة ويزيد من إحراج هذه الحكومة الإسرائيلية التي جاءت إلى الحكم تحت عنوان أنها الأقوى في مواجهة الفلسطينيين.
وفي سجون الاحتلال الإسرائيلي تزداد الأوضاع توترا مع دخول الأسرى يومهم 21 منذ إعلان العصيان ضد إدارات السجون الإسرائيلية، والتي يبدو أنها ممعنة في تنفيذ توصيات وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير. الأسرى الذين طالبوا الشارع الفلسطيني بمساندتهم يصرون على المواجهة إلى الرمق الأخير.
حتى اللحظة هذه الخطوات تأخذ منحى الاتساع والتصاعد وتكثيفها أيضا، بحيث أنه يتم تنفيذ خطوات في اليوم الواحد أكثر من خطوة. اليوم سيرجع الأسرى وجبات الطعام، سيكون هناك في خطوة إرباك ليلي بحيث أنه يكون في حالة من الإزعاج داخل السجون ضد الإدارة.
أزمة الاحتلال تتفاقم يوما بعد يوم، ونتنياهو يصدر أزمته نحو الفلسطينيين ظنا منه أن شارعه قد يتفق على الفتك بالفلسطينيين، لكن الصمود والتصدي الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي يبقى هو الصخرة التي تتكسر عليها آمال وأحلام بنيامين نتنياهو بأن يبقى في سدة الحكم.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 500 جندي أوكراني خلال عملياتها العسكرية على الجبهات الرئيسية، وأشارت الوزارة إلى إسقاط دفاعاتها الجوية طائرات لقوات كييف من ضمنها مقاتلتين خلال الساعة الماضية، لافتة إلى تدمير الجيش الروسي مستودعا للذخيرة ومحطة للرادار في إقليم دونيتسك. إلى ذلك قال مصدر مسؤول في زاباروجيا الروسية أن قوات مستعدة لسد ما يعرف بهجوم الربيع الذي يخطط له من الجانب الأوكراني على المنطقة، مضيفا أن كييف أرسلت 10,000 من المقاتلين الذين تلقوا تدريباتهم في بريطانيا إلى هذه المنطقة لشن الهجوم. أكد رئيس المجلس الأعلى في ليبيا على ضرورة تشكيل حكومة وحدة مصغرة بمدة محددة مهمتها إجراء الانتخابات، إضافة إلى تغيير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل إجرائها. ونقلت وسائل إعلام ليبيا عن خالد المشري قوله إن مجلس النواب يحاول القفز ليكون سلطة تشريعية مطلقة في حين أنه سلطة مقيدة بالاتفاق، مؤكدا أن الإرادة السياسية للمجلس الأعلى للدولة يؤيد التعديل الدستوري 13. تستعد نقابات الفرنسية لتنظيم احتجاجات وإضرابات ضخمة وقابلة للتمديد غدا الثلاثاء بهدف تعطيل البلاد احتجاجا على قانون الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره، وتسبب مشروع قانون المطروح للبحث بمجلس الشيوخ بنزول ملايين الفرنسيين للشوارع وإثارة مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية، خاصة مسألة رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، وهي النقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات. أعلنت شركة هيلينيك ترين للسكك الحديدية في اليونان استمرار الإضرابات التي ينظمها موظفو خدمات السكك الحديدية في أنحاء البلاد، وأنها لن تكون الأخيرة ضمن الإضرابات التي تشهدها البلاد. وكان عمال السكك الحديدية في اليونان قد بدأوا إضرابا عن العمل يوم الأربعاء الماضي بعد وقوع حادث تصادم قطارين أسفر عن وقوع 57 قتيلا على الأقل وإصابة العشرات بجروح. في ختام حصادنا هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قضية تسميم الطلاب جريمة لا تغتفر ويجب معاقبة المتورطين فيها بشدة. الخارجية الإيرانية تعلن التوصل إلى تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. السيد نصر الله يؤكد أن المعادلة الرادعة تحمي أرض لبنان وشعبه وآباره النفطية التي ستظهر قريبا. بهذا مستمعينا الأفاضل في كل مكان وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران، شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أخوتنا أخواتنا، أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة في لقاء جديد، يسرنا أن يجمعنا بكم عند حلقة أخرى من برنامجكم فضاءات أدبية، تابعونا مشكورين.
أيها الكرام، إذا ما انتقلنا لنستعرض فن المديح النبوي في العصر الحديث كنوع من الأدب الإسلامي، سنلتقي بمجموعة من القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تستند إلى المعارضة لقصائد الشعراء الآخرين تارة، أو إلى الإبداع والتجديد تارة أخرى. ومن الشعراء الذين برعوا في المديح النبوي نذكر على سبيل المثال محمود سامي البارودي، أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، الشاعر المغربي محمد الحلوي، وآخرين كثيرين. فمن قصائد الشاعر المصري محمود سامي البارودي قصيدته الجيمية التي يقول فيها:
يا صارم اللحظ، من أغراك بالمهجي حتى فتكت بها ظلما بلا حرجي؟ ما زال يخدع نفسي وهي لاهية حتى أصاب سواد القلب بالدعج. طرف لو أن ضبا كانت كلحظته، يوم الكريهة ما أبقت على الودج.
نعم أعزائي الأفاضل، وهذه القصيدة هي في الحقيقة معارضة لقصيدة الشاعر العباسي الصوفي ابن الفارض، التي مطلعها ما بين معترك الأحداق والمهج: أنا القتيل بلا إثم ولا حرج. ومن قصائد محمود سامي البارودي في المديح النبوي قصيدته الطويلة تحت عنوان كشف الغمة في مدح سيد الأمة، ومطلع القصيدة هو:
محمد خاتم الرسل الذي خضعت له البرية من عرب ومن عجم، سمير وحي ومجنى حكمة وندى، سماحة وقراء عاف وري ظمي. قد أبلغ الوحي عنه قبل بعثته مسامع الرسل قولا غير منكتمي. قد كان في ملكوت الله مدخرا لدعوة كان فيها صاحب العلم، نور تنقل في الأكوان ساطعه تنقل البدر من صلب إلى رحمي.
أيها الأطائب، يحذو الشاعر أحمد شوقي حذو البارودي في معارضة الشعراء القدامى في إبداع القصائد المدحية التي تتعلق بذكر مناقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعداد معجزاته وصفاته المثلى، كما في همزيته الرائعة التي مطلعها:
ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء.
نعم أيها الأكارم، من أحسن قصائد أحمد شوقي في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قصيدته الميمية التي عارض فيها قصيدة البردة للبوصيري، ومطلع قصيدة شوقي هو:
ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي. محمد صفوة الباري ورحمته، وبغية الله من خلق ومن نسمي.
أيها الأفاضل من الشعراء المغاربة المعاصرين الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نذكر الشاعر المراكشي إسماعيل زويريق الذي خصص كتابين لسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحت عنوان على النهج، يعارض فيهما شعراء المديح النبوي. ومن القصائد التي نظمها في المدح نذكر القصائد التالية:
قصيدة بانت سعاد التي يعرض فيها قصيدة كعب بن زهير، ويقول فيها: بانت سعاد فما للحزن تمهيل، الدمع منسجل والجسم مهزول، شوقي إليك رسول الله ليس له حد ولا لرجائي فيك تمثيل. في مدح أخلاقك الغراء قد نزلت آيات ربي بها شرح وتفصيل، عليك مني سلام ما له عدد ينساب ما بلت الأرض الأهاليل.
مستمعين الكرام، حول استعراض البعض من الشعراء المعاصرين لواقع الأمة وذكر الأحداث التي مرت بها في العصر الحديث، نبث لحضراتكم فيما يلي الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
تحايانا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لدكتورنا الجليل الدكتور عبد الرضا عطاش، الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو المنتدى العلمي العربي الإيراني من محافظة خوزستان. دكتور، هناك كثير من الشعراء الذين عكسوا واقع الأمة واستعرضوا الأحداث الجسيمة، الأحداث العظيمة التي مرت بها في العصر الحديث وكانت سبب ترديها وتخلفها وتخلفها عن واقع عن أداء مهامها الحضارية الرسالية، فعكسوا هؤلاء الشعراء هذا الواقع في مدائحهم النبوية. حضرتكم كيف تستقرؤون هذا اللون من المديح النبوي؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة إن المدائح النبوية هي قصائد قيلت في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي نزعة صوفية تعبر عن العواطف الصادقة تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنالك اختلاف في تأريخ هذه النزعة الأدبية، قيل إنها ظهرت في حياة رسول الله وقيلت المدائح في حق رسول الله، والنظر الثاني أنها قيلت بعد وفاة رسول الله. فتصنف القصائد المديحية في حق رسول الله ضمن المدح الصادق والإحساسات الجياشة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل إن ظهرت المدائح النبوية في القرن السابع الهجري على يد الشاعر شرف الدين البوصيري الذي عارضه كثير من الشعراء ممن عاصروه أو جاءوا بعده. تمتاز القصائد في في مدح رسول الله أنها تنطبع بطابع روحي صوفي، لأنه يركز على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الكون وأفضل البشر. في المدائح النبوية يتطرق الشاعر عن الفتوحات ومراحل الدعوة المحمدية. تتميز القصائد في مدح رسول الله بصدق المشاعر ونبلها ورقة الوجدان وحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طمعا في شفاعته يوم الحساب. أغلب القصائد في مديح رسول الله هي من القصائد العمودية التقليدية، تعتمد القصائد في الوحدة الموضوعية والعضوية، تعتمد المداح النبوية على البحور الطويلة لأنها تناسب مع الأغراض الجليلة التي تتحدث عنها. قوافي القصائد طيعة مثل الميم واللام والسين والتاء والهمزة، تمتاز الألفاظ بالجزالة والفخامة وقوة السبك والرصانة وهيمنة الألفاظ القديمة وغير المألوفة. يستعمل الشاعر في المداح النبوية الصور الشعرية الحسية المبنية على المشابهة من خلال استخدام التشابيه أو التشبيه والاستعارة، ويستعين بالمجاز المرسل والكتابة. ومن النماذج التي نستطيع أن نستشهد بها في المدائح النبوية مديحة حسان بن ثابت، حيث قال: وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. وقال الأحشى أيضا في مديحة النبوية: ألم تختمض عيناك ليلة أرمدة، وعاد كما عاد السليم المسهدة، وما ذاك من عشق النساء، وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددة.
جزيل الشكر والامتنان لك أستاذ دكتور عبد الرضا عطاش، الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو المنتدى العلمي العربي الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك أشكر حسن إصغاء مستمعينا الأكارم.
تابعونا أيها الإخوة والأخوات لنواصل الحديث في الفقرات التالية عن أدب المدائح النبوية وعلاقتها بالأدب الإسلامي ضمن برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
مستمعين الأطائب، من أهم مميزات المديح النبوي أنه شعر ديني ينطلق من رؤية إسلامية ويهدف إلى تغيير العالم المعاش وتجاوز الوعي السائد نحو وعي ممكن يقوم على المرجعية السلفية بالمفهوم الإيجابي، كما أن هذا الشعر تطبعه الروحانية الصوفية من خلال التركيز على الحقيقة المحمدية التي تتجلى في السيادة والأفضلية والنورانية.
ويعني هذا أن المديح النبوي يشيد بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره سيد الكون والمخلوقات، وأنه أفضل البشر خلقة وخلقا، وهو كذلك كائن نوراني في عصمته ودماثة أخلاقه، لذلك يستحق الممدوح كل تعظيم وتشريف، وهو أحق بالتمثل واحتذاء منهجه في الحياة، كما أن عشق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القصيدة النبوية يتخذ أبعادا روحانية وجدانية وصوفية، كما نلاحظ ذلك في قول البوصيري في بردته:
وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي، أعيا الورى فهم معناه فليس يرى، في القرب والبعد فيه غير منفحم.
كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة، وتكل الطرف من أمم، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم، أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ منه ومختتم.
نعم أحبتي الأفاضل، يلاحظ على الغزل الموجود في كثير من القصائد النبوية أو المولدية أنه غزل يتجاوز النطاق الحسي الملموس إلى ما هو مجازي وإيحائي، أي ينتقل هذا الغزل من النطاق البشري إلى نطاق الحضرة الربانية.
رزقت أسمح ما في الناس من خلق، إذا رزقت التماس العذر في الشيم، يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي، لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب منتصت والقلب في صمم.
يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا، أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي، أفديك إلفا ولا آل الخيال فدا، أغراك بالبخل من أغراه بالكرم، سرى فصادف جرحا داميا فأسى، ورب فضل على العشاق للحلم.
ويسافر شعر المديح النبوي في ركاب الدعوة المحمدية وشعر الفتوحات الإسلامية ليعانق التيارات السياسية والحزبية، فيتأثر بالتشيع تارة والتصوف تارة أخرى، ولن يجد هذا الشعر استقراره إلا مع شعراء القرن التاسع الهجري مع البوصيري وابن دقيق العيد، بيد أن شعر المديح النبوي سيرتبط في المغرب بعيد المولد النبوي والطرب الأندلسي، ليصبح في العصر الحديث شعرا مقترنا بالمعارضة في غالب الأحيان.
أيها الإخوة والأخوات، على أي حال يتميز المديح النبوي بصدق المشاعر ونبل الأحاسيس ورقة الوجدان وحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، طمعا في شفاعته ووساطته يوم الحساب. وما حب الرسول في القصيدة المدحية إلا مسلك للتعبير عن حب الأماكن المقدسة والشوق العارم إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والوقوف على جبل عرفات والانتشاء بكل الأفضية التي زارها الحبيب أثناء مواسم العمرة والحج.
كل شكرنا وتقديرنا لكم مستمعينا الأطايف على كرم المتابعة، ورجاؤنا أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم فضاءات أدبية.
إن شاء الله مستمعينا مستمعاتنا، حتى ذلك الحين رافقتكم السلامة وفي أمان الله.
طاب عيشك في الغيائب يا ترى، أم أن نارا آنستك بضي طوى، أمسى الفؤاد كأم موسى فارغا من كل ذكر غير ذكرك أو سواك. أين القميص أضمه وثرى النعال أشمه، أسفي ليوسف فاطم في الجب طال مقامه. أين القميص أضمه وثرى النعال أشمه، أسفي ليوسف فاطم في الجب طال مقامه. أرغبت عني أم بدا مني الجفا، أم كان ذنبي في فؤادك كالقنا، فلئن بعدت دنا إليك تضرعي، ولئن نهرت فما برحت من الفانا، فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي، فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي. فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي، فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شاعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم، أهلا بكم أينما حللتم علينا ضيوفا أعزاء في هذه المحطة الجديدة التي يشرفنا أن نكون بصحبتكم فيها بين رحاب شعر الثورة الإسلامية.
نعم مستمعين الكرام، في هذه الحلقة سنتعرف على شاعر آخر من شعراء الثورة الإسلامية، ألا وهو الشاعر حسن حسيني.
شاهد مرگ غم‌انگیز بهارم چه کنم؟ شاهد مرگ غم‌انگیز بهارم چه کنم؟ ابر دلتنگم اگر زار نبارم چه کنم؟ نیست از هیچ طرف راه برون شد ز شبم، زلف‌افشان تو گردیده حصارم چه کنم؟ از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند، سخت دلبسته این ایل و تبارم چه کنم؟ من که از این فاصله قارت شده چشم تو هم، چون به دیدار تو افتد سر و کارم چه کنم؟
هأنذا أشهد موت الربيع المحزن، فماذا أفعل؟ أنا غيمة تشعر بالالتياع، إن لم أمطر حزنا فماذا سأفعل؟ لا مهرب للخروج من ليلي المظلم من كل جانب، فخصلة شعرك المنثورة أحاطت بي كالسور. منذ الأزل كانت قبيلتي وأجدادي عاشقين كلهم، أنا مولع بهذه القبيلة وهؤلاء الأجداد، فماذا أفعل؟ لقد سلبتني عيناك كل شيء رغم المسافات بيننا، فما عساي أن أفعل أن اضطررت إلى اللقاء بك.
نعم أيها الأفاضل، القطعة الشعرية التي مرت على مسامعكم الكريمة كانت للشاعر المعاصر حسن حسيني الذي سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع.
ولد المرحوم حسن حسيني عام 1956 في طهران، وبعد إنهائه لدراسته الثانوية التحق بالجامعة لاجتياز المراحل العليا من الدراسة، وانشغل بالدراسة في فرع علوم التغذية، وقد اقترنت سنوات دراسته بآخر سني نظام الحكم البهلوي المستبد، وانخرط في هذه الفترة نفسها بالنشاطات السياسية، وتشكلت أفكاره الدينية، وبالطبع فقد اكتسب فنه الطابع الديني الذي سنتطرق إليه. واستطاع حسن حسيني بعد نيله شهادة البكالوريوس أن يواصل دراسته حتى مرحلة الدكتوراه في اللغة والأدب الفارسي.
نعم أيها الأفاضل، وبدأ الشاعر الكتابة ونظم الشعر اعتبارا من سنة 1973، ونشر الكثير من أعماله التي ذكرها باعتبارها محاولات شعرية في المجلات الأدبية. ومع تفجر الجهاد الثوري للشعب الإيراني من أجل الإطاحة بالحكومة البهلوية المستبدة، التحق حسيني بالحركة الطلابية، وبعد انتصار الثورة أسس هو ومجموعة أخرى من الفنانين الشباب والثوريين عام 1980 مؤسسة الفكر والفن الإسلامي، وكان السعي لخلق الآثار الفنية المتناغمة مع الاتجاه الإسلامي أهم أهداف مؤسسة الفكر والفن الإسلامي. وتولى شاعرنا مسؤولية قسم الأدب والشعر فيما تولى الفنانون الثوريون الآخرون أقسام الفنون التشكيلية والموسيقى والسينما.
مستمعين الكرام، كان حسيني يكتب الشعر خلال هذه الفترة بكل حماس وحيوية، وكان يقوم بنقد أشعار الآخرين، وقد أسهمت معلوماته الواسعة في مجال الشعر ودقته المعمقة والذكية وروحه المرحة المتصيدة للمفارقات، فضلا عن إحاطته بالشعر الفارسي بقديمه وحديثه، أسهمت في تحوله إلى واحد من المحاور الرئيسة لشعر الثورة. وتعتبر هذه الفترة من مسيرة حسن حسيني الشعرية من أكثر مراحل مسيرته عطاء بسبب نشاطه الجاد في هذا المجال. وفي هذه الفترة بدأ عمله في مجال الترجمة، وخاصة ترجمة الأدب العربي المعاصر، وتمكن على هذا الصعيد من أن يضع التجارب الشعرية للشعراء العرب المعاصرين تحت تصرف الناطقين بالفارسية. أحبتي الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ووقفتنا في هذه الحلقة عند حياة الشاعر حسن حسيني.
نعم أيها الأفاضل، مع بدء الحرب المفروضة على إيران الإسلام، سارع حسيني كما فعل الكثير من الفنانين إلى الجبهات وعمل لفترة في قسم الحرب بالإذاعة والتلفزيون من خلال إعداد البرامج الإذاعية في هذا المجال. وبعد انتهاء الحرب انشغل بالتدريس الجامعي والنشاطات الأدبية في الإذاعة والتلفزيون. ويعتبر حسن حسيني من جملة المؤسسين لشعر الثورة، ويعد من أكثر الشعراء قدرة ونجاحا بين شريحة الشعراء الذين عرفوا باعتبارهم شعراء الثورة. وتعد رباعيات حسيني من أفضل نماذج الرباعيات بعد الثورة، ولا يمكن تجاهل دوره في إحياء هذا القالب الشعري.
ومن العوامل الأخرى مستمعين الكرام لبروز دور الشاعر حسيني في شعر الثورة أشعاره الساخرة والقصيرة، فقد كان فاتح عهد جديد في شعر الثورة الساخر بفضل مجاميعه الشعرية التي أصدرها في هذا المجال من مثل تجديد الوصفة، كما كان يتميز بأسلوب مستقل ومؤثر في مجال الشعر الحسيني الحديث والحر. وتعد مجموعته العصفور وجبريل من بين أهم دواوينه الشعرية في ملحمة الطف في السنوات الأخيرة. وقد توصل الشاعر حسيني في هذه المجموعة إلى قالب وبنية ومضامين تدعو إلى الإعجاب.
كما تميز حسيني في مجالات الشعر الأخرى، ولكن الأجل لم يمهله، فقد التحق بالرفيق الأعلى في 28 من شهر آذار عام 2004 تاركا لنا أعماله القيمة من مثل نضم أصواتنا إلى نحر إسماعيل، العصفور وجبريل، وفن الشعر ودراسة الأسلوب الشعري للشاعرين بيديل وسبهري، والبرادات وقبضة في مرآة ضخمة.
مستمعينا مستمعاتنا، مشوارنا بين نتاجات شاعر الثورة الإسلامية حسن حسيني سنكمله في محطتنا القادمة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، ودمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
طاق شوق الحنان.